أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلمت أيضا أنه أول ما اقتضت النفس وتوجهت إليه تكميل هذه النشأة الحسية وتعمير مملكة البدن بالقوى البدنية والآلات، والبدن بمنزلة الراحلة أو السفينة. جيد، بالأمس هذه المعاني اللي الآن قرأناها، بالأمس قررنا المطلب، قلنا بأنه أساسا النفس الله سبحانه وتعالى خلقها لكي تصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ولكي ترتفع إلى درجات ومراتب الملكوت، ولكنه لن تصل إلى ذلك إلا من خلال نشأة الدنيا وعالم المحسوسات. من هنا النفس عندما بدأت، أول ما بدأت بتعمير ماذا؟ بتعمير هذه النشأة وتعمير أدوات وآلات هذه النشأة، وهذا هو منشأ الخطر على النفس، لأن النفس حيث أنها أول ما تأنس فإنها تأنس الأمور المحسوسة فتتصور هي هذه الأمور المحسوسة، فإذا أراد شيء أن يأخذ منها هذا المحسوس فكأنما يريد أن يأخذ ماذا؟ وجودها وحقيقتها، مع أنها هذا البدن ليست إلا غلاف، وليست إلا راكب، وليست إلا مركوب، وليست إلا آلة تحتاج إليها النفس في مرحلة من المراحل، وتتجاوز تلك المرحلة إلى مراحل وإلى نشآت أخرى. لذا خلينا نطبق هذه العبارة حتى نأتي إلى مطلب آخر. قال: وعلمت، لأنه هذه بالأمس كل المطلب ما قررناه بقي تطبيق العبارة. قال: وعلمت أيضا أنه أول ما اقتضت النفس وتوجهت إليه النفس تكميل هذه النشأة الحسية، لأنها من خلالها لا بد أن تسافر ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وتعمير مملكة البدن بالقوى البدنية والآلات، والبدن بمنزلة الراحلة أو بمنزلة السفينة لراكب. هذا الراكب هو من؟ هذا الراكب هو النفس، لراكب النفس. هذه الإضافة إضافة بيانية، هذا الراكب من هو؟ هذا الراكب هو النفس. في السفر إلى الله تعالى، هذا السفر مراد منا السفر الأول والسفر الثاني. الإنسان يريد أن يسافر، واقعا في السفر الأول، في السفر الثاني خصوصا في السفر الأول، فهو محتاج إلى ماذا؟ إلى مملكة البدن. في السفر إلى الله تعالى في بر الأجسام وبحر الأرواح، بر الأجسام فيما يتعلق ببدنه، وبحر الأرواح فيما يتعلق ماذا؟ بروحه ونفسه. ثم إذا كملت هذه النشأة، إذا انتهى دور هذه النشأة، بعد تحتاج هذا البدن أو لا تحتاج هذا البدن؟ لا، عندما وصلت في جبلتها وفي باطنها إلى اقترابها من النشأة الثانية، عند ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ يقل اهتمامها وعنايتها وتدبيرها لهذا البدن، فعندما يقل الاهتمام تبدأ آثار ماذا؟ آثار الضعف والهرم والشيب يظهر على البدن، مو أنه يظهر على الروح، وإلا الروح يبدأ من ذيك المرحلة يبدأ عليها آثار القوة والنضج والكمال، بعكس ذلك فحالة توجد في حالة متعاكسة بين قوة النفس وبين العناية ماذا؟ وبين العناية والتدبير لهذا البدن. ثم إذا كملت هذه النشأة وعمرت هذه المرحلة، عبرت النفس منها، من هذه النشأة، وأخذت في تحصيل نشأة ثانية، وهذه النشأة الثانية بحسب التسلسل يعني عالم ماذا؟ عالم البرزخ. وعمرت في تحصيل نشأة ثانية، ودخلت في منزل آخر أقرب ذلك المنزل إلى مبدئها وغايتها، لأن هذه النفس لها ماذا؟ لها غاية، لها مبدأ، مبدأها هو الله، وغايتها ماذا؟ هو الله. هذا المنزل الثاني بحسب التسلسل الوجودي هو ماذا؟ هو أقرب إلى المبدأ والغاية من هذه النشأة، لأن النشأة نشأة الدنيا هي أبعد النشآت عن المبدأ وعن الغاية كما بينا بالأمس. ودخلت في منزل آخر أقرب ذلك المنزل إلى مبدئها وغايتها، وهكذا تتدرج النفس في تكميل ذاتها وتعمير باطنها وتقوية وجودها بإمداد الله وعنايته. وكلما ازدادت في قوة جوهرها المعنوي في ذلك البعد الذي ونفخت فيه من روحي، وكلما ازدادت في قوة جوهرها المعنوي واشتدت، ماذا حصل؟ نقصت في صورتها الظاهرية وضعف وجودها ماذا؟ وضعف وجودها الحسي. لماذا يضعف وجودها الحسي؟ باعتبار أن عنايتها، باعتبار أن تدبيرها، توجهها انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى شيء آخر، إلى نشأة أخرى. فإذا انتهت بسيرها الذاتي والجوهري وحركتها الجوهرية إلى عتبة باب من أبواب الآخرة، لأن الآخرة ليس لها باب واحد، الباب الأول باب الموت، الباب الثاني البرزخ، الباب الثالث الحشر الأكبر، الباب الرابع الجنة، وإلى غير ذلك. يقول انتهت إلى عتبة باب من أبواب الآخرة، عند ذلك ماذا؟ يصطلح عليه أنه عرض لها الموت. فإذا ما هي حقيقة الموت بناء على هذا التحليل الفلسفي؟ الموت أمر وجودي للانتقال ضمن هذه الحركة. التفتوا جيدا، ليس الموت يقطع حركة الإنسان أبدا أبدا. والبعض يتصور بأنه بالموت تنقطع ماذا؟ تنقطع هذه الحركة. لا لا لا، هي جزء من هذه الحركة المستمرة ولا تنقطع، ولكنها باعتبار أنه فيها تغير وتحول نوعي نسميها ماذا؟ نسميها موت. من قبيل بأنه الماء ده يغلي، ده يتحرك من درجة 1 إلى درجة 2 إلى درجة 3 إلى 10 إلى 50، أنت كل ده تقول ماذا؟ أكو حركة في حرارة الماء. ولكن عندما يصل إلى درجة 100 تسمي هذه الحركة ماذا؟ تسميها غليان. خب شنو الفرق بين 199؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من حيث الواقع البحث الحكمي، لا فرق بينهما من حيث الناحية الوجودية، لا فرق بينهما. هذه حركة وذيك حركة، هذا خروج من القوة إلى الفعل، ذاك خروج من القوة إلى الفعل. فإذا ليس الموت كما هو في أذهاننا انقطاع لشيء وابتداء لشيء آخر أبدا. الموت هو نفس هذه الحركة التي احنا بدأناها ونحن في بطون أمهاتنا، هذه الحركة مستمرة مستمرة. والموت مقطع من اسم لمقطع من مقاطع ماذا؟ هذه الحركة الذاتية والجوهرية. يعني بعبارة أخرى، بعد الموت احنا هم متحركين؟ الجواب نعم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. التفت هاي الروايات اللي تبين أو قاعدة التي تبين هل يوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، تبين أنه انقطع عمله إلا من ثلاث، ولكن هذا الثلاث مو حدوثا وإنما ماذا؟ نتيجة ما قام به في هذه النشأة. فلذا الاستثناء مو استثناء ماذا؟ متصل منقطع. أحسنت، مو أن العمل يبقى، لا لا، العمل كابتداء لا يبقى، بعد ينتهي. نعم، لا في الآخرة ماكو بدن ولكنه ماكو عمل، لا كل علاقة ما إلا بالبدن، وإنما العمل متوقف على نشأة الاستعداد، وفي الآخر وفي البرزخ وفي الآخرة ليست نشأة ماذا؟ نشأة الاستعداد. بعبارة أخرى، العمل متوقف على المادة، وفي البرزخ والآخرة لا توجد ماذا؟ لا توجد مادة، مو لا يوجد بدن وجسم. بعد الآن احنا رقم درس 162 مولانا. خب إذا واضح العاد خلينا نكمل شوي عبارة الشيخ طلال، شوي خلينا نقرأ عبارة مولانا بخدمتكم. قال: إلى عتبة باب من أبواب الآخرة عرض لها الموت عن هذه النشأة والولادة في النشأة الثانية. أحسنتم، كما أنه في هذه الإنسان في هذه النشأة يخرج من البطن إلى ولادة يولد، كذلك بالموت ماذا؟ يولد ولادة. ما معنى يولد ولادة؟ يعني ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى، والحركة هذا الواحد المتصل انفصل أو لم ينفصل. احنا ما صار عندنا وجود ثم انتهى بدأنا بوجود آخر، أبدا أبدا. والولادة في النشأة الثانية، فالموت نهاية السفر إلى الآخرة وبداية السفر في الآخرة. أحسنتم، يعني أنا في الآخرة أبدأ سفرا؟ يقول نعم، أصلا السفر الأكبر من أين يبدأ؟ يبدأ في الآخرة، يبدأ من حين الموت يوجد سفر آخر أعماق وأطول وأشاد وأفضل وإلى غير ذلك. وبداية السفر في الآخرة، الموت نهاية السفر في الدنيا، وبعد الموت ماذا؟ بداية السفر. مو معنى أنه صار عندنا انفصال حتى يصير وجودين، لأنه هذا زيد يبقى زيد. وإذا تتذكرون فيما سبق قاعدة أشرنا، قلنا أن ملاك الكثرة هو ماذا؟ هو الانفصال، وملاك الوحدة هو ماذا؟ هو الاتصال. ويبقى زيد هو زيد في هنا وفي البرزخ وفي الحشر وفي الجنة أو النار، هو هو. وهذا معناه أن اتصاله محفوظ أو منقطع؟ لابد يبقى اتصاله محفوظا. تقول مو هذا البدن راح يصير تراب؟ أقول زيد خو لم يكن هذا البدن، هذا كان مركوب يحتاجه في مرحلة، وهو في مراحل لاحقة ماذا؟ استغنى عنه. فالموت نهاية السفر إلى الآخرة وبداية السفر في الآخرة إلى غاية أخرى، هي ماذا؟ هي النشأة الثالثة. تبين لعد ينتقل من نشأة المحسوسات بالموت الأول إلى النشأة ماذا؟ المثال، وبالموت الثاني اللي عبرنا عنه الحشر والبعث، بالبعث والحشر ينتقل إلى ماذا؟ إلى النشأة الثالثة. أسأل عله نشأة العاقل مثلا أو الحشر الأكبر. وقد مر أيضا أن النفس الإنسانية في مبدأ تكونها كالجنين، مر طبعا هذا في المجلد الثامن، أن النفس الإنسانية في مبدأ تكونها كالجنين في بطن الدنيا ومشيمة البدن، فيتربى شيئا فشيئا في هذه الدنيا في هذه النشأة، كما يتربى الجنين في بطن أمه حتى يتهيأ للدخول ماذا؟ في هذه النشأة. عندما يأتي إلى الدنيا يتربى شيئا فشيئا حتى يتهيأ للدخول إلى ماذا؟ إلى نشأة الآخرة. والموت سواء كان طبيعيا أو كان ماذا؟ أو إراديا، كلاهما إرادي، ولكنه لماذا عبر عن الأول بالطبيعي وعبر عن الثاني بالإرادي؟ الجواب أن الأول إرادي من غير إرادته، والثاني إرادي بإرادته، من قبيل العلم. فإن العلم قد يكون علما بسيطا وقد يكون علما ماذا؟ علما مركبا. العلم المركب هو علم ماذا؟ بالعلم. هذا العلم المركب وهو الذي عليه مدار التكليف ومدار الأمر والنهي ومدار الإيمان والكفر ومدار الثواب والعقاب. مو العلم البسيط، مو مدار هذا العلم المركب، هو مدار كل هذه الأمور. هنا عندما يقول طبيعيا كان أو إراديا، الجواب كله إرادي، سواء كان طبيعيا أو كان ماذا؟ إراديا. ولكن ما الفرق بينه؟ أنه هذا الثاني وهو الموت الإرادي بإرادته المركبة إن صح التعبير يتحقق هذا الموت، أما في الموت الطبيعي بإرادته البسيطة يتركب ماذا؟ يوجد ذلك الموت. هسه سمها، أنا ما وجدت هذا الاصطلاح في كلماتهم، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح بلي وهو الصحيح. أريد أقول بأنه الإرادة على قسمين، إرادة غير ملتفت إليها، تريد الشيء ولكن ماذا؟ غير ملتفت، وإرادة لتحقيق ماذا؟ تلك الإرادة، إرادة ملتفت إليها. والموت الطبيعي بالإرادة البسيطة، والموت الإرادي ماذا؟ ها؟ بالإرادة المركبة. والموت سواء كان طبيعيا أو إراديا أيضا خروج، ولكن لا أنه خروج عن بطن الأم، بل خروج ماذا؟ عن بطن الدنيا، وهي أيضا نحو ماذا؟ نحو من الأم، أيضا هي أم الإنسان. لماذا؟ لأنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. على أي الأحوال، قال عبارة عن الخروج عن بطن الدنيا ولكن إلى سعة الآخرة، كما أن الإنسان يخرج من بطن أمه إلى سعة الدنيا، وما ولا مقايسة ولا نسبة بين العالمين، كذلك بين الدنيا وبين الآخرة، يعني بين الدنيا وبين البرزاخ. فاتضح نقطة الآن، فاتضح أول الصادر. النتائج التي أخذها وهي من النتائج الأساسية، يقول إلى هنا اتضح لكم بأن الموت أمر طبيعي وهو ضمن السنن الإلهية التي لا بد أن تحصل لكل ماذا؟ لكل إنسان، لأن الإنسان لم يأتي لأن يكون بقاؤه في هذه النشأة، من قبيل أن خروج الطفل من بطن أمه هذا على خلاف القاعدة، لو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هذا هو الأمر الطبيعي، لو لم يخرج وبقي هناك كان ماذا؟ على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل. لماذا؟ لأنه لم يخلق ذلك الطفل حتى يبقى في بطن أمه، وإنما خلق في بطن أمه ليتهيأ للدخول إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الدنيا. فلو بقي في بطن أمه لا يخرج منها لكان على خلاف طبعه ومقتضى طبيعته الأولية. كذلك الإنسان لو أراد أن يبقى وصار بناؤه البقاء هنا، الله سبحانه وتعالى يقول هذا جعلناه لأحد أو لم نجعله لأحد، ها؟ أفإن مت فهم الخالدون. أبدا، من السنن الإلهية أنه يبقى هنا أحد أو لا يبقى، لا لأنه لا نريد أن يبقى نبخل، لا 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 أبدا أبدا، لأننا خلقناه لكي يكون أين؟ لكي يكون في قربنا، لكي يكون في تلك النشأة، لكي يكون في تلك العوالم. إذن هنا جاء، إذن لماذا جاء هنا؟ حتى يتهيأ للدخول إلى تلك النشآت. إذن المقدمة صغرى القياس الأول، التفتوا قياسين من الشكل الأول، صغرى القياس الأول، أولا أن الموت أمر طبيعي، ليس أمرا على خلاف الطبيعة، وليس أمرا على خلاف القاعدة، وليس أمرا على خلاف السنن الإلهية، هذه صغرى القياس. كبرى القياس، وكل أمر طبيعي فهو خير وتمام. هذا الخير مو الخير الأخلاقي كما ذكرنا مرارا، هذا الخير ماذا؟ هو الخير الوجودي. لذا أعم من أن يتجه باتجاه درجات الجنة أو يتجه باتجاه دركات الجحيم فهو ماذا؟ فهو خير. هذا الخير هو الخير، إن الوجود خير، هذا الذي قرأناه في أول مباحث البداية والنهاية والمنظومة، إن الوجود خير، مو مراد مناكن الوجود في طرف كذا أو طرف كذا، أبدا، الوجود في قبال ماذا؟ في قبال العدم. يقول إن الموت أمر طبيعي، فإذا كان أمرا طبيعيا بالمعنى الذي بيناه فهو ماذا؟ فهو شر أو خير؟ فهو خير، لا فقط خير، فهو تمام، لأنه به يتمم الشيء. إذا يتذكر الإخوة في قاعدة بأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، قلنا أنه هناك قد يعبر عنها بسيط الحقيقة تمام الأشياء، هذه تمام يعني تام الأشياء، ما هو تمام ذلك الشيء، مو ما هو الشيء، لا لا لا، تمام ذلك الشيء موجود في بسيط الحقيقة، من قبيل ما قلنا بأن كل شيء موجود عند المعلول فموجود عند علته بنحو ماذا؟ أتم. أتم ما معنى؟ يعني مو هذا الوجود المعلولي موجود، وإنما الوجود التام المعلولي، ذلك الوجود التام المعلولي بعد يكون حقيقة ولا يكون رقيقة. جيد، هذه صغرى القياس وهذه كبرى القياس. إذن نصل إلى نتيجة القياس، الموت أمر طبيعي وكل أمر طبيعي فهو خير وتمام. إذن الموت خير وتمام. كلها استكمالية لا توجد. إذا قرأنا هذا بعد هذا ارجع بعد إلى بحث النهاية شيخ علي شيخ شيخنا، لأنه عد أرجع عد أتكلم فد كلام كما تكلمت ويا بعض الإخوة عد بكرة أنت ما تجي الدرس، ارجع إلى بحث النهاية. قلنا ما من حركة إلا هي حركة ماذا؟ استكمالية أولا وبالذات. نعم ليس مرادنا من الاستكمال يعني الاستكمال الجنتي. قلنا ليش أنا قلت بأن هذا الخير هو الخير ماذا؟ الفلسفي مو الخير الأخلاقي، يعني الذي يتكامل في دركات الجحيم أيضا هذا ما هو؟ كمال. يعني واقعا هل تستطيع أنت أن تكون فرعونا؟ لا لا تستطيع. الإنسان لكي يكون وجوده وجودا فرعوني هو لابد يستكمل، ولكن وين ده يستكمل؟ يستكمل في هذا الصراط الوجودي لا هذا الصراط الوجودي، وإلا كلاهما كمال. بعض منا لا يستطيع إذا وجد دجاجة أمامه يذبحون مولانا ماذا ثلاثة أيام ما يتغد، ها؟ والحجاج شو يسوي مولانا؟ ها؟ مو ما أنه وإنما يجعل ذلك تحت مائدة طعامه، كان يقطع رؤوسهم ويضع شيئا حارا على شو اسمه على موضع القطع، فهذه الروح لا تخرج بسرعة فتبقى تتقلب كالدجاج مولانا، هذا يعني جعله تحت مائدته، هذه تتقلب هذه الأبدان وعليها يأكل مولانا. هذا كمال ومو كمال، واقعا كمال، ولكن كمال في بعد آخر. لم يقل أحد الكمال قسم واحد، الكمالات متعددة. بعد هذا البحث قلت في بحث القوة والفعل والحركة بعد بيناه، قلنا بأن الحركة دائما هي ماذا؟ خروج من القوة إلى الفعل، والخروج من القوة إلى الفعل لا معنى لأن تكون تناقصية، دائما حركة ماذا؟ حركة استكمالية. نعم نعم أدري في ذهنك إشكال شيخ مصباح، نعم أنه الحركة الاستكمالية دروس مجمع أنا بلا بلا أعرف أنا شو تقول، وإلا أباوعك شيخ ما أقرأ كش ما تقول في الحركة الاستكمالية. شيخ مصباح هناك اختلط عليه الأمر، ماذا قال؟ قال في الدنيا نجد بأنه نجد بعض الناس بدل ما يصعدون دي ينزلون يفقدون. الجواب أنه النشأة نشأة تزاحم، حيث كانت نشأة تزاحم أنت قد تكمل في شيء ولكن في المقابل ماذا؟ تفقد أشياء أخرى. مو نقصت وإنما لازم كمالك ماذا؟ نقصا. فمو الحركة حركة تناقصية، الحركة تكاملية. أضرب لك مثال، شوفوا الآن أنا جالس هنا أنظر إلى الإخوة بهذه النظرة من موقع خاص، من أجلس هناك أيضا هذا كمال وأنظر إلى إخوة، ولكن فقدت ماذا؟ لأن النشأة نشأة تزاحم، فأنت قد تحصل على شيء وتفقد ماذا؟ شيئا آخر. فإذا مو الحركة تناقصية، الحركة استكمالية، ولكن في نشأة الدنيا لأنها نشأة تزاحم فعندما تحصل شيء تفقد ماذا؟ تفقد شيئا آخر، لا أن الحركة تكون حركة تناقصية. هذا بعد مفصلا أنا أتذكر في النهاية أشرت وإلى إشكالات شيخ مصباح بينتها وأجبت عنها هنا. جي إذن الموت أمر طبيعي، وكل أمر إذا أردت أن تتكلم بلغة قرآنية عبر عنها الموت سنة إلهية، وكل سنة إلهية فهي ماذا؟ ها؟ بعد لا يمكن أن تكون شرا، وإلا إذا كانت شرا لا تكون ماذا؟ سنة إلهية، تكون ماذا؟ تكون خيرا، تكون تماما للشيء. هذه نتيجة القياس الأول. إذن الموت خير وتمام، هذه صغرى القياس. وكل ما هو هذا القياس الثاني، وكل ما هو خير وتمام فهو حق لا ريب فيه. إذا كان خيرا وتمام فيكون باطلا لو يكون حقا، ها؟ لابد أن يكون حقا. إذن الموت حق، الموت حق. لذا تجد القرآن الكريم عندما يتكلم عن الموت يتكلم بنفس اللغة التي يتكلم فيها عن ماذا؟ عن الحياة. خلق الموت والحياة، أبدا كلاهما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكنه باعتبار أنه نحن آثار الحياة بالوجدان نجدها فنقول ماذا؟ خير. أما آثار الموت لمشكلات موجودة تأتي بعد ذلك فنتصور أنها ماذا؟ ها؟ شر. مع أنه إذا أنت نظرت إلى الموت لعله في بعض الأحيان تجده خير ماذا؟ خير من الحياة، هذه الحياة اللي احنا نعيش في هذه النشأة واي أفضل من هذه الحياة التي نعيشها في هذه النشأة. إذن ينتهي إلى قاعدة أو إلى هذه النتيجة، وهي أن الموت حق. ما معنى حق؟ إذا يتذكر الإخوة في الأسفار الجزء الأول عندما جئنا إلى الحق قلنا بها معاني متعددة، واحدة من معانيها يعني ثابت لا ريب فيه. اقرأ العبارة. قال فاتضح إلى هنا، فاتضح وانكشف بما ذكرناه سابقا ولاحقا إن الموت أمر طبيعي للنفس، هذه صورة القياس الأول، وكل أمر طبيعي لشيء يكون خيرا وتماما لذلك الشيء، هذه كبرى القياس الأول. إذن النتيجة ماذا؟ أن الموت خير وتمام للشيء. الآن نتيجة القياس الأول اجعله صغرى في قياس من الشكل الأول في قياس ثاني من الشكل الأول، وكل ما هو خير، بعد ذكر ماذا؟ ذكر الكبرى. الآن مع القياس الثاني، وكل ما هو خير وتمام لشيء فهو حق له ثابت له لا يتغير، فثبت أن الموت حق ماذا؟ حق للنفس، يعني ثابت لا ريب فيه. بعبارة أخرى ثبت أن الموت ضروري، لأنه ذكرنا مرارا تعبير لا ريب فيه في القرآن معناه ماذا في اللغة الفلسفية؟ ضروري، هذا معنى لا ريب يعني ضروري. فثبت أن الموت حق للنفس، نقطة. خب هنا إشكال، قلتم بأنه الموت خير وتمام، ونحن نجد بأنه الموت ليس خيرا وتماما، بل هو فساد وشر، ولكن شر لمن؟ للبدن. فإذا قولكم هذا إشكال على ماذا؟ إشكال على نتيجة، أحسنتم، نتيجة القياس الأول. قلتم إذن الموت خير وتمام، ولكنه بالوجدان نجد بأنه هو خير وتمام لو فساد وشر، ها؟ فساد وشر. قال فأما الفساد، هذا جواب عن إشكال المقدر، يوجد عنده جواب. الجواب الأول يقول قرأنا مرارا وتكرارا أن كل خير بالذات لما كنا نعيش في نشأة التزاحم قد يوجد معه شر ماذا؟ ها؟ بالعرض. صحيح بأنه الموت خير، ولكن هذا ما ليس معناه أنه لا قد لا يلازمه ماذا؟ شر بالعرض. وكم له نظير في هذه النشأة، أن أمور هي خير ولكنه إن لم تتهيأ شرائطها ولم ترتفع موانعها ولم تتهيأ الظروف المناسبة قد تلازمها ماذا؟ ها؟ تلازمها بعض الشرور، ولكن هذه الشرور ليست شرا بالذات، وإنما هي شر ماذا؟ شر بالعراض. بعد هنا ندخل في ذلك البحث الذي بين أرسطو وبين إفلاطون، وأن الشر موجود أو ليس ماذا؟ أو ليس بموجود، وأنه على مبنى الأرسطيين نقسم الأشياء إلى ما هو شر خير محض وشر محض، وخيره غالب وشره غالب ومتساوي. قلنا بأنه ما هو شر محض غير موجود، ما هو شره غالب غير موجود، ما هو شره متساوي غير موجود، ما هو خير محض وما هو خيره غالب فهو ماذا؟ ها؟ موجود، وإن كان فيه شر بالعرض يعني شر مغلوب، ولكنه إن لم يوجد يلزم ماذا؟ أن لا يوجد الخير الغالب. هذا هو إشارة إلى ذلك الجواب. فلهذا التفتوا إلى جوابه الأول، قال فأما الفساد والهلاك الذي يطرأ البدن يعني من خلال الموت فإنما هو أمر واقع بالعرض لا بالذات، وبينا معنى بالعرض لا بالذات في محله. كسائر الشرور الواقعة في هذا العالم بالعرض تبعا للخيرات والغايات ماذا؟ الطبيعية. فالعدالة الإلهية إذا وقع تزاحم بين خير كثير وشر ماذا؟ ها؟ وشر قليل، مقتضى العدالة الإلهية ألا يوجد الخير الكثير حتى لا يتحقق الشر القليل، أو أن يوجد الخير الكثير. قلنا إذا لم يوجد الخير الكثير فيلزم منه ماذا؟ تحقق الشر الكثير، لأن المفروض خير كثير وشر قليل. فلو لم نوجد الخير الكثير حتى لا يتحقق الشر القليل، يلزم من عدم وجود الخير الكثير تحقق ماذا؟ الشر الكثير. والعدالة الإلهية لا تقتضي ذلك، فالعدالة الإلهية تقتضي رعاية ما هو الأشرف والأفضل. وهنا الأشرف والأفضل أن نعتني بأمر النفس لو أن نعتني بأمر البدن. صحيح أنه بالنسبة إلى البدن شر وفساد، ولكن بالنسبة إلى الروح ما هو؟ خير وتمام. فإذا تزاحم يتقدم الخير الكثير على الشر ماذا؟ على الشر القليل. فالحياة الروحانية للإنسان أشرف من هذه الحياة الطبيعية البدنية. نقطة. الجواب الثاني، وهو الجواب الدقيق العلمي الذي يقطع أصل الشبهة، هذا الجواب على يبتني على هذا. يقول: أنتم قلتم بموت الإنسان صحيح أنه هناك خير للنفس، ولكن يوجد شر ماذا؟ ها؟ يوجد شر للبدن. بدن من؟ بدن من؟ بدن زيد، ولا مو أي بدن؟ لا يتحقق شر لأي بدن، وإنما يتحقق شر لماذا؟ لبدن زيد. إذن أنتم في الجواب الأول فصلتم بين روح نفس زيد وبدن زيد، فقلتم الشرف والخير والتمام لروحه ونفسه، والشر والفساد ماذا؟ لبدنه. في الجواب الثاني يقول: أساسا هذا التصور في النفس والبدن تصور خاطئ، لأنه إنما يكون هذا بدن زيد إذا كان زيد موجودا، أما إذا فارقت النفس هذا البدن هو بدن أساسا ليس ببدن. هذا ليس ببدن، ذكرنا هذه القاعدة فيما سبق إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه هذه البدنية ليست لها هذه مستقلة عن زيد، يمكن أن نقول قبل زيد، مع زيد، بعد ماذا؟ بعد زيد. لا، ليس الأمر كذا. ما هو بدن زيد؟ ما هو يكون ماذا؟ دائما مع زيد. فإذا فارقه زيد هو بدن أو ليس ببدن؟ هذا ليس ببدن. إذن نرجع إلى هذه النتيجة، التفتوا جيدا، نرجع إلى أن ما هو بدن زيد لم يفسد، وما فسد لم يكن ماذا؟ لم يكن بدن زيد. ما هو بدن زيد فسد أم لم يفسد؟ لم يفسد، لأنه بدنه ما هو دائما يكون ماذا؟ ما يكون معه. فإذا لم يكن معه هو بدنه أو ليس ببدنه؟ لا، مجموعة من الأجزاء الجامدة، مجموعة من الأمور الجامدة مولانا من قبيل هذا الجدار. شنو الفرق بينه؟ ما الفرق بينه؟ لا معنى لأن نقول هذا فسد ما فسد، لأنه هذا شيء. نعم، ما هو معه هو ماذا؟ دائما بدنه. لذا الجواب الثاني أساسا يقول: أنتم تصورتم بأن للبدن هذه ماذا؟ هذه للبدن، وهذه الهذية محفوظة ما قبل النفس ومع النفس وبعد ماذا؟ هذا التصور، إذا تذكرون هذا التصور الإفلاطوني، أنه يوجد البدن وأكو فد روح جالسة في المحل الأرفع بتعبير ابن سينا، ثم ماذا؟ هبطت إليك من المحل الأرفع. لا، مو شكل القضية، وإنما البدن توجده ماذا؟ النفس. فأينما تذهب النفس يكون ماذا؟ يكون بدنها معها. لذا التفتوا إلى العبارة جيدا هنا، على أنك لو نظرت شوفوا عبارة الحكيم السبزواري يقول: حاصله أن البدن بما هو بدن لا فساد وهلاك له أساسا، لا يمكن، لأن البدنية إنما هي ماذا؟ مع وجود النفس، ومع عدم وجودها لا بدن، لا فساد ولا وهلاك له، بل بقاء لهذا البدن، بقاء محصله ومشخصه وما به اتحاده وما فيه انغماره، بقاؤه وشيئيته، وشيئية الشيء بتمامه. فإن قلت العد هذه المادة، يقول لا، هذه مجموعة من الأجزاء كانت موجودة قبل هذه النفس، وهذه الأجزاء تكون موجودة ماذا؟ بعد هذه النفس، ولكنه وجود الأجزاء شيء، وكونه بدن زيد ماذا؟ شيء آخر. وأما مادة البدن بما هي عناصر وأجزاء متداعية إلى الافتراق ومأخوذة بشرط فلا، فليس بدنا، ومع ذلك فهي بحالها ما قبل ومع وبعد. على أنك لو نظرت نظرا حكميا، مو حكيمة، على أنك لو نظرت نظرا حكميا يعني فلسفيا في البدن من حيث هو بدن طبيعي، لوجدت قوام البدن وتمام البدن ماذا؟ بالنفس وقوى النفس، وهذية البدن وتشخص البدن ماذا؟ بالنفس وقوى النفس، بل وجدت البدن متحدا بالنفس اتحاد المادة المبهمة بالصورة ماذا؟ المعينة، واتحاد الناقص بالتام، والقوة بالفعل. فلو فرض، هسه الآن تقولون بأنه فساد البدن، لا لا، فلو فرض تفرد البدن بذاته دون النفس وقواها، لم يبق للبدن ماذا؟ إنية وحقيقة، حتى تقولون بأنه التمامية للنفس والفساد ماذا؟ والفساد للبدن. لم يبق للبدن إنية وحقيقة إلا العناصر والأجزاء المتداعية للافتراق، وهذه العناصر بحالها كما كانت قبل الموت وماذا؟ وبعد الموت، هذه الأجزاء موجودة. واعلم أن الأجسام، عندنا وقت 5 دقائق قبل كان هالعبارة مننتهي منها حتى أنه نوصل إلى قال بعض أهل المعرفة. هذه قاعدة بينها فيما سبق، الآن فقط يبينها، يريد يأخذ النتيجة. يقول: على هذا الأساس كلما قويت النفس ضعف ماذا؟ ضعف البدن، وكلما ضعفت النفس قوي ماذا؟ وأنا ما أدري أنتم بحسب التجربة، طبعا هذا مو دليل ولا برهان، وإنما تجربة استقرائية ناقصة. أنتم انظروا إلى هؤلاء الذين لهم أبدان قوية جدا، عندما تأتي إلى عقولهم وإلى نفوسهم تجدها ماذا؟ ها؟ ضعيفة وقع. طبعا ما أريد أقول بأنه برهان حتى تقول لي بأنه سيدنا أكو باستثناء، لا لا لا، أتكلم بقاعدة العامة. لذا هو يضرب أمثلة، يقول: أنتم انظروا إلى جسم الجواد، جسم الجماد أقوى من جسم ماذا؟ النبات. وانظروا إلى جسم الحيوان تجدونه ماذا؟ أضعف من جسم النبات. وانظروا إلى جسم الإنسان تجدونه أضعف ماذا؟ من جسم الحيوان. طبعا أرجع وأقول هذا مو برهان، ها، هذا استقراء. هذا برهان ما تقدمه، وهو أن النفس كلما توجهت إلى عالم آخر ضعف اهتمامها ماذا؟ ضعف اهتمامها بالبدن. هذه القاعدة، ولكنه الآن يضرب بعض الأمثلة. واعلم أن الأجسام الواقعة تحت تصرف النفوس والأرواح، هسه لا ينقض مباشرة عليهم، شوف بعض الناس مولانا أنه نفوسهم قوية وأبدانهم ماذا؟ قوية. جوابه ما أشرت إليه بالأمس، وهي أن النفس البدن قوة لها من جهتين، إما قوة غذائية وإما قوة ناشئة ماذا؟ بعبارة أخرى، النفس البدن إما تكون قوته من مبدأ قابلي ومادي، وإما تكون قوتها من مبدأ ماذا؟ من مبدأ فاعلي. واعلم أن الأجسام الواقعة تحت تصرف النفوس والأرحام والأرواح هي في نفسها، هذه الأجسام مضمحلة مقهورة مستهلكة. هسه واقعا في هذه الجملة يوجد مطلب أساسي، هو أنه نحن نقول أن الإنسان مركب من بعد روحاني ومن بعد ماذا؟ ها؟ مادي. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. واقعا أيهما أصل وأيهما فرع؟ هل هما كلاهما أصل أو لا؟ الأصل فيهما واحد والثاني فرع عليه. وإذا كان الثاني يعني أصل وفرع، فهل الأصل هو البدن والنفس فرع عليه، أو أن النفس هو الأصل والبدن ماذا؟ فرع عليه. بناء على نظرية التجرد أن الأصل هي النفس والبدن ماذا؟ فرع عليه. وكلما كانت النفوس أشرف وأقوى كانت الأبدان المتصرف فيها، مو المتصرفة فيها. وكلما كانت النفوس أشرف وأقوى كانت الأبدان المتصرف فيها أضعف قوة وأقل أنانية وأنقص وجودا. وكلما أمعنت النفس في القوة والحياة والكمال أمعن البدن في الضعف والموت والزوال، حتى إذا بلغت غايتها يعني النفس من الاستقلال انعدم ماذا؟ انعدم البدن بالكلية. عندنا وقت بعد.